بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع الكلام في فتح الإسكندرية. لماذا نقول الإسكندرية؟ لأن كل مصر تابعة لإسكندرية، والإسكندرية رغم أن مصر كلها جزء من إسكندرية إلا أن الإسكندرية يحكمها الروم، والبلاد المصرية فيها المصريون الأقباط، ولكن تابع لأهل الإسكندرية. فقال ابن عبد الحكم: لما أبطأ على عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح الإسكندرية جلس فقال: إني فكرت في هذا الأمر، فإنه لا يصلح آخره إلا ما أصلح أوله، يعني لابد من الأنصار. نحن عندنا المسلمون في البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم إما مهاجرون وإما أنصار. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار في الإيه؟ في الجملة. لكن الآحاد لا، ممكن واحد أنصاري يكون أفضل من واحد مهاجر، لكن المهاجرون في الجملة أفضل من فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشر المبشرون كلهم من المهاجرين. ولذا ظل سعيد عبد العظيم وأمثاله، لما يقول لك الجماعات جائزة في الإسلام، كان في أيام اللي جماعة المهاجرين، جماعة الأنصار، وجماعة أصحاب بيعة الرضوان، وجماعة أصحاب الشجر. مجنون، أنت مجنون. هو المهاجرين كان لهم جماعة وأمير وحدهم، ودخلوا حزب النور، والأنصار لهم جماعة لوحدهم، وأصحاب الشجرة ما هم أصحاب الشجرة مهاجر وأنصار، وبيعة الرضوان ما هم نفسهم مهاجرين وأنصار، وأهل بدر ما هم نفسهم مهاجرين وأنصار. فاستهبال، المسلمون عمرهم ما كانوا جماعات أبدا. لما افترقوا حدث القتل الشديد كما سيأتي، والافتراق حدث أيام علي بن أبي طالب في آخر، لما صار عندنا فريق مع عم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفريق مع علي رضي الله عنه، وفريق مع عائشة والزبير وطلحة رضي الله عن الجميع، حدث الاقتتال والقتل. فالمسلمون أمة واحدة، ولا يجوز أن يكونوا جماعات، والجماعات حرام في الإسلام، والأحزاب حرام في الإسلام. لا يجوز تكون جماعة، لا أنصار سنة ولا جمعية شرعية ولا ولا ولا، ولا يجوز تكون أحزاب في الإسلام، كل هذا باطل. فهنا هو لماذا يقول يعني الأمر هذا يصلحه الأنصار؟ لأن بداية تكوين الدولة الإسلامية على أيد الأنصار، فما فيش كيان إسلامي، في مجموعة إسلامية، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يضربون ويعذبون، وفي مكة يحدث لهم ويسحل بلال رضي الله عنه، ويقتل ياسر، وتقتل سمية، ويعذب عمار، ولا حد يفعل شيء. حد أنقذ سمية من القتل؟ حد أنقذ ياسر من القتل؟ حد نجى عمار وهو بيتضرب من العذاب؟ حد مسك بلال وحماه من إيديهم؟ ما الرسول يضرب صلى الله عليه وسلم، يخنق صلى الله عليه وسلم، يداس على ظهره الشريف، يلقى عليه سلى الجزور. لكن أنت في مرحلة الجهاد الأولى اللي هي وجاهدهم به جهادا كبيرة، يجهدهم به يعني بالقرآن، بالدعوة، ما في سيف، ما في قوة، ما في مقاومة أبدا. الأنصار لما يعملوا بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، صار له أرض ينحاز إليها ورجال وأسلحة. هنا بدأ الدولة، يبقى عندنا موقعة بدر، مواجهة، موقعة أحد، موقعة الخندق، مواجهة، ودي موقع الحرب الدفاعية. يبقى مرحلة بعد وجهدهم به انتهت، وبقي الجهاد بالقرآن أيضا إلى جانب الجهاد الأصلي وجهاد الدفع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يدافعون، قتال دفاعي فقط ليس هجوميا. ثم مرحلة ثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني قتلوا اللي حواليكم. يبقى عندنا معارك بقى فتح مكة وخيبر و ثم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، معركة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالمراحل الأربعة، والمسلمون يمرون وينزلون وهكذا. يعني نحن الآن في أي مرحلة؟ تستطيع أن نقاتل المشركين كافة؟ ينفع الصبح الرئيس السيسي مثلا حفظه الله يعلن الحرب على أمريكا وروسيا وكندا لا يستطيع. نتعامل مع كل مرحلة بمعاملات المرحلة. إذن النصرة الأولى كانت على يد من؟ الأنصار. ثلث الأنصار ماتوا شهداء، صدقوا لما قالوا سنحمي النبي صلى الله عليه وسلم مما ندافع به عن أذرنا، يعني عن عوراتنا، عن نسائنا، فعلا صدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالانصار هم اللي هم الدوله بنيت عندهم، ووفوا بالعهد ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهجمت بلادهم والمدينه كانت ستخترق كلها في موقعه الاحزاب. فقال عمرو بن العاص: انتصرنا في البدايه بمن؟ بالانصار، الان لابد ان نرجع تاني نشوف الانصار. فدعا عباده بن الصامت، وعباده بن الصامت انصاري، فعقد له، جعله قائد من كبار قواد الجيش المسلم. ففتح الله على يديه الاسكندريه في سنه 20. وعن الليث بن سعد رحمه الله، امام عالم عظيم جدا لا يقل في علمه عن الامام مالك والشافعي، ولكن في شهرته لا. قال: لما هزم الله الروم وفتح الاسكندريه هرب الروم في البر والبحر، وخلف عمرو بن العاص في الاسكندريه 1000 رجل من اصحابه، ومضى في طلب من هرب من الروم برا ام بحرا. بر، ما فيش قوه بحريه، المسلمون ليس عندهم اسطول ولا عندهم قوه بحريه، لن تتاسس القوه البحريه والاسطول الا في عهد معاويه رضي الله عنه، لن يتاسس اصلا، ما فيش قوات بحريه. العرب المسلمون يقاتلون برا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد قوات بريه ولا بريه وبحريه؟ بريه فقط، لكن القوات البحريه عند الروم. فهنا الروم لما هجموا وهربوا، في اللي هرب في السفن وفي اللي هرب في البلاد، يعني طلع من اسكندريه متوجه الى المنطقه دي الى ليبيا. هنا عمرو بن العاص صار يطاردهم، يعني انطلق من بعد منطقه العمريه وهو يطارد هؤلاء اللي تسميه الان محافظه مطروح، يطاردهم. فرجع من كان من الروم في البحر الى الاسكندريه. اخبره وصلت لهم، قال عمرو بن العاص دخل الاسكندريه وراح يطارد باقي الروم اهل البر، وانتم اهل البحر. فرجعوا تاني مره اخرى ونزلوا الشاطبي منطقه اللي نزلوا يهاجموا تاني الاسكندريه مره اخرى. فرجع من كان، ولذا المؤرخون كلهم يقولون فتحت الاسكندريه. فرجع من كان من الروم في البحر الى الاسكندريه، فقتلوا من كان فيها من المسلمين الا من هرب منه. وبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكر راجع. الكر مره اخرى، رجع تاني، لازم في حمايه البحر. فكر راجعا ففتحها واقام بها، وكتب الى عمر رضي الله عنه: ان الله قد فتح علينا الاسكندريه. نشوف ان الله قد فتح علينا. لذا احنا فاكرين دروسنا لما قلنا اي فضل انت تحصله انسبه لله، واي شيء يصيبك شر انسبه لنفسك. فلما توفق في اختبار قل الله وفقني، لما تصلي انا صليت وصمت، لا، الله قواني فصمت، الله يسر لي فصليت، فانسب كل فضل لله عز وجل. فهنا قال له فتحنا الاسكندريه، لا، قال ان الله فتح علينا الاسكندريه عنوه، يعني بالقوه بغير عقد ولا عهد. فكتب الي عمر بن الخطاب، لابد في النبي صلى الله عليه وسلم اسس قاعده، لابد من الرحمه التامه في التعامل مع المصريين، خصوص شيء خاص كده، شيء خاص من الامر، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالاقباط خير. اقباط يعني مين؟ يا ايجيبشن على طول المصريين. فكتب الي عمر بن الخطاب يقبح رايه ويامره الا يجاوزها، خليك في الاسكندريه وعامل الناس بالحسنى والليل، ليس كان هم اهل فتح يعني تاخذهم. وقيل بعث عمرو بن العاص معاويه بن خديج وافدا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيرا له بالفتح. بشيرا له بالفتح. فقال له معاويه: اي ابن خديج، الا تكتب معي كتابا؟ انا انت ارسل برساله شفهيه الى الامير امير المؤمنين، اكتب معي كتابا. قال له عمرو: وما تصنع بالكتاب؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة؟ وما رأيت وما حضرت؟ يعني تتكلم على الأحداث التي أنت عشتها. فلما قدم على عمر رضي الله عنه وأخبره بفتح الإسكندرية خر عمر ساجدا. هذا صحيح. إذن الأخبار الطيبة لما تأتيك تثبت سجود إيش؟ لا يشترط فيه الوضوء ولا يشترط فيه القبلة. طيب، خر عمر ساجدا وقال: الحمد لله. وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها، غير أني أصبت فيها 4000 منيه ب 4000 حمام. منيه يعني مركز، نقطة تجمع كده، ب 4000 حمام. الرومان ماهرون جدا في الحمامات، وفي شيء اسمه الحمامات الرومانية. ولا بد أن تعلم أن المنطقة من أول الأزاريطة كده وانت ماشي بقى لمحطة الرمل وكوم الدك، كل دي تقوم على يعني، ولذا الأهل الآثار تخصص الآثار يبدو أنهم مجانين يتمنون لو أن الدولة المصرية هدمت محطة الرمل والمناطق هذه الحديثة كلها، لأن كلها تحت حمامات وبيوت وأشياء غريبة جدا رومانية. والدكتور فوزي الفخراني رحمة الله عليه مات، اكتشف مدينة كاملة اسمها مدينة ماري، كلها حمامات وبيوت ونظام صرف عجيب ونظام مواسير مياه عجيب جدا جدا. منطقة مريوطة دي كانت منطقة استشفاء، ولا زالت إلى الآن منطقة كينج ماريوط معروف إنها منطقة جافة، منطقة استشفاء. فالرومان مشهورون في بلادهم وفي البلاد التي احتلوها بالحمامات، معروفين بالحمامات. قال 4000 منية يعني شارع مثلا ب 4000 حمام. ووجدت في الإسكندرية 40000 يهودي، لأن اليهود دايما كانوا في حي مخصوص اسمه حي اليهود، ولا زال باقيا إلى الآن حارة اليهود، كانوا مقيمين وكانوا موحدين وكانوا يدعون البطالمة إلى التوحيد. ولكن وفيها 400 ملهى للملوك، يعني أربعة مكان يتفسح فيه الملوك وينبسطون فيه. وقيل ترحل في الليلة التي دخل عمرو بن العاص الإسكندرية منها، أو في الليلة التي خافوا فيها دخول عمرو، 70000 يهودي فروا. وهذا مبالغ، رقم مبالغ جدا. وقيل إن سبب فتح الإسكندرية أن رجلا يقال له ابن بسامة، وده حدث تاريخي يبدو أنه صحيح، كان بوابا. بواب فين يعني؟ لا، بواب، بوابات المدينة. فالبواب اللي هو يحرس باب مدينة ليدخل منه الجيوش، ده مسؤول انه اول ما المغرب يبدأ لابد يغلق باب المدينة. واسكندرية كان فيها بوابات تحيط به، فده واحد من البوابين، مش بواب عمارة يعني، لا بوابة. فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ويفتح الباب له، فأجابه عمرو إلى ذلك ففتح الباب فدخل المسلمون. إذا مسألة دخول الإسكندرية فيها أقوال كثيرة جدا، ولكن هي عوامل متضامنة لبعضها، والأحداث كلها حصلت فعلا، يعني هذا من باب وهذا من كذا وهذا من كذا، فتم دخول الإسكندرية. ده أكبر حدث، ده أعظم في الناحية العملية التاريخية من دخول القدس، من فتح الشام. هو فتح الإسكندرية ومصر ده أقوى شيء حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه. وكان في الإسكندرية 12 ديماس، الديماس يعني حمام، وكل حمام ده لغاية دلوقتي في حمامات، يا حمام عند الشارع عبد الدرداء حمامات فخمة جدا. وكان أصغر حمام يسع 1000 رجل. وكان عدة بالإسكندرية من الروم كثيرون جدا، ففيها على الأقل 100 ألف، وقيل 100 ألف روماني من أهل القوة وركاب السفن. وكان في الإسكندرية 100 مركب من المراكب الكبار، 100 سفينة تبع الرومان. هم الرومان كانوا هم ملوك البحر، أول ملوك للبحر هم الفينيقيون اللي هم أصلهم في لبنان وبعدين انتقلوا إلى تونس، فالرومان هزموهم وصاروا هم سادة البحار. وكل البلاد التي احتلوها من اول بقى المغرب وتونس والجزائر وليبيا، ثم اخر شيء مصر، قبل ذلك سوريا وغيرها، كلها بالمراكب. يوليوس قيصر جيب السفن، انطونيوس جيب السفن، اوغسطس جيب السفن. فهنا في مراكب، في عندنا 1000 مركب في الاسكندريه من المراكب الكبار، وقوه القوات البحريه 30000، ومعهم مال ومتاع واهل. هؤلاء كثير منهم فروا عندما دخل عمرو بن العاص وتمكن من الإسكندرية، وبقي من بقي من الأسارة. عمرو بن العاص لم يأخذ أسيرا قبطيا خاص نهائي، لم يقع مصري واحد في الأسر، وإنما الذي وقع في الأسر كلهم هم من الرومان، من الرومان نصار. وبقي من بقي من الأسارة ممن بلغ الخراج، فأحصى يومئذ 600000 غير النساء والصبيان. وعمرو بن العاص والصحابة الذين معه ماذا يريدون منهم؟ يستعبدوهم. طيب حقهم ان يستعبدوهم؟ حقهم يستعبدوهم وياخدوا النساء سبايا ولا لا؟ اه طبعا، اه طبعا، اختلف الناس على عمرو في قسمته، وكان اكثر الناس يريدون قسمته. اربع الغانمين يريدون الغني، اربع اقماس الغنيمه يريدون، كل واحد يريد جواري ويريد كذا. فقال عمرو: لا اقدر اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين. فكتب اليه يعلمه بفتحها وشانها، ويعلمه ان المسلمين طلبوا القسمه. فكتب اليه عمر: لا تقسمها، لا تقسمها، وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين. طب لماذا لم يرضى عمر رضي الله عنه بقسمه؟ وهذا حق شرعي، يعني الغنائم دي، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله ايه؟ يعني لكم بعض اقناس، هذا نص قراني. فكيف عمر رضي الله عنه يجتهد هذا الاجتهاد؟ قاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعبد اهل خيبر، ولم يقسم خيبر، بل ابقاها كما هي وياخذ منها الخراج. يبعث عبد الله بن رواحه كل سنه يخرس الثمار وياخذ الخراج. فعمر هنا فعل مثل ما فعل رسول الله، وهذه سنه، فعل عمر لوحده سنه. عليكم بسنتي وسنتي، ادي واحده، وسنه الخلفاء اثنين، وبعدين ايه؟ تمسكوا بها، يبقى ايه؟ يبقى الاثنين صاروا. وذرهم، هذا امر رسمي من امير المؤمنين، ذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين وقوه عين على جهاد عدوهم. فاقرها عمرو ولم يقسمها، واحصى اهلها وفرض عليهم الخراج. فكانت مصر عنوه ولا صلحا؟ لا، الفتح تم عنوه والتعامل تم صلح. فكانت مصر صلحا كلها بفريضة الدينارين على كل رجل. هذه الجزية دينارين، يعني 8 جرام ونص ذهب في السنة على كل رجل. النساء ليس عليهن شيء، الأطفال ليس عليهن شيء، الشيوخ الكبار ليس عليهن شيء، ليس عليهم. هذه الجزية، وهذه يعني أقل بكثير من الزكاة على المسلمين، ومقابل ذلك حماية ورعاية وكل شيء. لا يزاد على كل واحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين، إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع. إذا عنده أراضي وزراعة يبقى يدفع دينارين جزية ويدفع خراج من الزرع. قال: إلا الإسكندرين، فإنهم كانوا يؤدون الجزية والخراج على قدر ما يرى من ولائه، لأن كان لابد من التشديد عليهم، هم اللي نقضوا العهد وخالفوا وقاتلوا. المصريون وفوا بعهودهم، الأقباط يعني وفوا. فلذا عمرو بن العاص ما، لكن أهل الإسكندرية فرضوا وشدد عليهم لأنهم يرجعون في عهودهم وينكثون. نعم، لأن الإسكندرية في الأصل فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: كانت قرى من قرى مصر قاتلت ونقضوا، فسووا منها قرية يقال لها بلهيب، وقرية يقال لها الخيس، وقرية يقال لها سلطيس. كل هذا من بعد كفر الدوار متدخل على فين؟ على دمنهور. كل هذا من بعد اللي هي أبو حمص، وهذه المناطق في بعض القرى نقضوا العهد، وهذا موجود في كل مكان. فردهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قراهم، وصيرهم وجماعة القضاة أهل الذمة. عفى عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلهم أهل الذمة، أن فرض عليهم الجزية فقط. وعن يحيى بن أيوب أن أهل سلطيس ومصيل وبلهيب، عرفتم بقى خرشت كده وانت تعترعك يا محمود، ظاهروا الروم على المسلمين في جمع كان لهم، فلما ظهر عليهم المسلمون استحلوه. انتوا نقضتوا العهد، اللي اسمه مجرم حرب، اللي ينقض العهد ويقاتل مرة أخرى مجرم حرب، جزاؤه القتل. وقالوا: هؤلاء فيء مع الإسكندرية. فكتب عمرو رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: اجعل الإسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسلمين، اوعى تستحلها، لا عبيد ولا جواري ولا ثلاث قرى اللي خرجت عليه، والإسكندرية افرض عليهم الجزية، لكن لا تأخذهم عبيدا ولا سبائك، معاملة خاصة للمصريين والإسكندرية. ويضرب عليهم الخراج، ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين. يعني الأموال والخراج لا ترسلها لنا في المدينة، خزانة الدولة المسلمة بيت المال، لا، خليها عندك قوة يعني استعمله نميه، اعمل بيه سلاح واشتري قوات ودربه، ولا يجعلوا سيئا ولا عبيدا. المفروض المسلمين يحبوا عمر بن الخطاب ولا لا؟ مما يتشيع منهم احد يبقى ده اجرام ولا لا؟ لان الشيعه اصل مذهب الشيعه الحقد على عمر، اصل مذهب الشيعه الحقد على عمر رضي الله عنه اساسا، لان هو ده اللي قهر الفرس. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل على المصريين؟ والفضل اساسا للنبي صلى الله عليه وسلم، والفضل كله، ففعلوا ذلك اوامر. وان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر قال لقبط مصر: من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلت. اللي عنده كنز يجيبه يا جماعه، لن ناخذه، نفرض شيء لكن اظهروا الاموال والكنوز اللي انتم مخبيينها، اذا لم تظهر واكتشفنا يبقى عقابك القتل. من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. فحدث ان قبطيا من اهل الصعيد يقال له بطرس ذكر لعمرو ان عنده كنزا، قال له انا عندي كنز، فارسل اليه فساله فقال لا ما معي. يعني اما ان الاخبار اخبرت ان بطرس عنده كنز، او ان بطرس قال والاخبار وصلت فراح عمرو بن العاص قال ما عندي، ما عندي شيء، فانكر وجحد فحبسه في السجن. وعمرو يسأل عنه هل يسمعونه يسأل عن أحد؟ هل هو في السجن سيبوه؟ لما تلاقوه بيسأل عن حد عرفونا لأحد. قالوا لا، إنما سمعناه يسأل عن راهب في الطور. الطور دي فين؟ لا قبل كفر، قبل شرم الشيخ ب 150 كيلو، صحراء سيناء، طور سيناء، جبل الطور معروف، الجبل الوحيد في مصر دي أبيض خالص. لهناك كلم موسى رباه هناك صلى الله عليه وسلم. يسأل عن راهب في الطور، فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه من يده، خد الخاتم اللي في إيد بطرس، لأن بطرس لما بيجي يكتب جواب بيعمل إيه؟ فنزع الخاتم من يده، ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلي بما عندك، الشيء اللي عندك ابعثه لي، وختمه بخاتم بطرس. فجاءه رسوله بإيش؟ بقلة سامية، جاب له قلة، القلة قلة اوعى تفتكر قلة من اللي انت بتسقع فيها ميه وتشربها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء والقلتين دول يعني بحيرة ماء، القلتين 309 لتر، 309 لتر ماء، يبقى قلة يعني قلة سامية مختومة بالرصاص. ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفه مكتوبه فيها ما لكم تحت الفسقي، ما لكم تحت الفسقيه الكبيره. فارسل عمرو الى الفسقيه، فسقيه يعني ايه؟ تنبع، بيبقى فيه بئر ماء وبعدين انت بتعمل عليه عوامل كده تحس يطلع نافوره. فارسل عمرو الى الفسقيه فحبس عنها الماء، ثم قلع بلاطها الذي تحتها فوجد فيها 52 اردبا من الذهب. 52 أردب، الأردب ده مكيال لا يعرف إلا في مصر فقط، مصر. وهو الأردب في الحقيقة 24 صاع يعني 48 كيلو، الأردب 48 كيلو الأردب، أيوه هذا، لا أردب المصر أيامهم هو يساوي 24 صاعا ذهبا مضروبة. فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد، ضرب رأس من؟ يستاهل. وبعدين لقى دلوقتي ميزانية كاملة كده اغتنت مصر. فضرب عمرو رأسه، ضرب رأسه يعني أطار رقبته بالسيف عند باب المسجد، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأخرج القبط كنوزهم شفقة، كل اللي عنده كنز شفقة أن يقتل كما قتل بطرس. توفيق من الله عز وجل لأهل الإسلام. نعم. طيب ما الخراج؟ ما هو الخراج؟ لا الزكاة شيء والخراج شيء ثاني خالص. الخراج الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارف. يعني أي شيء الدولة تأخذه اسمه إيش؟ لانها بتستخرجه. الجزيه تعتبر شيء لكن ليس فيها الخراج، ولكن نوع من الخراج وغيرها. ولكن الخراج هو الضريبه التي يفرضها امام المسلمين على الارض الخراجيه الناميه. اذا الضرائب خلافا لبرهامي والناس هؤلاء، الضرائب حرام؟ لا، الضرائب ليست حرام. وابن تيميه له تفصيل فيها ان الدوله لها ان تفرض الضرائب اذا احتاجت الى شيء. الدوله عايزه تعالج مرضى الجذام، تريد تنشئ مستشفيات، تريد تشتري ذخيره، لها ان تفرض ضرائب؟ نعم لها ان تفرض ضرائب، ولكن يجب العدل في فرض الضرائب، انها الضرائب تكون تنازليه من الغني الى اقصى الفقير. فاصل الضرائب حلال، ليس كما يفتي برهان ان العمل في الضرائب كفر. اعوذ بالله، اعوذ بالله. هم يريدون هدم الدوله، اوعى تخش الجيش. ليه؟ اترك الجيش، يعني معناه اترك جيش الفسقه والنصارى، ان كي يسلم سلم مصر لاسرائيل ما فيهوش تسليم ما مفتاح. انت لما الجيش كله يكون شويه نصارى على شويه شباب من اللي هم، وما فيش فيه اهل التدين واهل الجهاد واهل حب الاسلام، اذا انت هتسلم مصر ما مفروشه للاسرائيليين، وما فيش جيش في العالم الاسلامي الان كله الا جيش مصر. ما فيش الجيوش دي كلها ولا شيء. هو اقوى جيش حامي بلد الاسلام الان هو المصري. فيجي يقول لك كده مجرد لبس الافرول كفر، لا تدخل الجيش، لا تدخل كليه الحقوق، لا تعمل في الضرائب، كل دي فتاوى، فتاوى كفريه والعياذ بالله. لا اكفره، هو اللي بيكفر، احنا لا نكفره، هو انسان مسلم. اسال الله ان يهديه. فالارض التي يفرض عليها الخراج تسمى ارضا خراجيه، والارض قسمان، قسم صلح وقسم عنوه. فاما الصلح فهو كل ارض فتحها المسلمون ايه؟ صلح. المسلمون داخلين، تفضل تعال استسلم الناس، هذه صلح. والعنوه الدخول بالقوه. صالحوا اهلها عليها لتكون لهم. ولذا مكه سيظل العلماء مختلفين فيها دائما، يا ترى فتحت صلحا ام فتحت عنوه. الصلح حصل، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. والعنوة موجودة، خالد بن الوليد هاجم والناس قاتلوه وقتلهم وأمامهم خالد بن الوليد. ففي عندنا دخول بالقوة وحرب، وعندنا دخول الصلح. فيظل العلماء يا ترى هي صلح ولا عنوة. الراجح أنها عملت معاملة الصلح، لأنه لم يسترق أحد من أهل مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا، دول كفار ولا مسلمين؟ كانوا حقهم انه ايه؟ يبقوا عبيد، صح؟ لكن هي فتحت صلح. فمتى طيب الناس يفرض عليهم جزيه ويفرض عليهم خراج؟ اذا اسلموا سقط الجزيه وسقط الخراج، خلاص ما في شيء. يسقط عنهم الخراج ولهم بيعها ورهنها وهبتها، صارت ملك خالص لهم. ارض الخراج ده مالكش تبيعها ولا تشتريها، خلاص انت كانك موكل عليه. تزرع مفروض عليك خراج، الدولة فرض عليك خراج معين، تعطي الخراج وتاخد الباقي لك ولأسرتك، لكن تتصرف في الأرض لا، ولا في بيع ولا هبة، ليس من حقك. فلم تقسم مصر بين الغانمين، وهذا كرم عظيم من الله، ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من عمر، ثم من عمرو بن. كل حسنات المصريين المسلمين توضع في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكل ميزانات حسناتهم ومن حسنات عمرو توضع في ميزان عمر، وكل أعمال المسلمين توضع في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنك تجد مصريين يسبون عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلم تفتح عنه يعني بالسيف، كلمة السيف يعني القوة. فلا تقسم بين الغانمين، وإنما تصيد المسلمين. يضرب الإمام علي خراجا معلوما يؤخذ في كل عام، وتظل في أيدي أربابها طالما يؤدون الخراج. طالما تدفع اللي عليه أرضك معه، لا تدفع لصادر منك لا مباشرة، طالما يؤدون خراجه، سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة. ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم إلا إذا أسلم أهلها، فعندئذ صاروا مسلمين لا يأخذ منهم الخراج. وهذا قول. وأول من وظف الخراج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما فتحت العراق إذ اجتهد مع الصحابة ولم يقسم العراق بين الفاتحين، وضرب عليه الخراج، وكذلك كسائر ما فتح في عصره رضي الله عنه، كأرض الشام ومصر وغيرها، لكنه عامل مصر بالذات معاملة خاصة جدا، فلم يقسم منها شيئا وضرب عليها الخراج. طيب احنا المرة القادمة نستفيد في الناحية الفقهية، هل فتحت مصر صلحا أو عنوة؟ نستفيد فيها من الناحية الفقهية. الله المستعان. عامر جا ولا لا يا جماعة؟ طيب اللي عنده سؤال يسأل قبل ما بتوع التليجرام يسأل. تويتر؟ ماشي. ما هو لازم تبقى قاعد معايا، اتعامل معاه، مش عارف اتعامل معاه خالص. فبنزل، انا بنزل كل يومين كده حتى في الفيس واطلع. ما شاء الله كويس، ما شاء الله كويس كويس الحمد لله. طيب خليك كده، عايزين بيانات اخوك يا كرم. طبعا عفى الله عنك. ما 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 اسمع، اذا لم تنزل سنة تقرا اسمع، ثواب السماع مثل ثواب القراءة. رعاية الله في البسيط، ثواب السماع مثل سماع مثل ثواب القراءة. لموسى كان يدعو وحده وهارون يؤمن، قال الله قد أجيبك دعوتكما. الذهب ان كان فقط للحليه، للحلي الزينه فقط فقط، وليست هناك اي نيه اخرى، الراجح انه ليس عليه زكاه. لا لا، ما احنا شفنا في الخليج ناس عندهم ذهب صناديق، ولكن ليس للزمن ولا شيء، ده هو للزينه بتاعه، ويحب تتزين تروح لابسه تاج وحزام وبتاعت ذهب ماشيه في الارض ولطايف ذهب، فدي معلومه زكاه لانه ده للزينه فقط. اما المراه في مصر في الحقيقه انك تشتري للنيتين عليه زكاة. نعم. 2.5% قيمته يطلع من قيمته، ما هو زكاة مال، ما هو المال أصله الذهب. ها؟ بشرط إنه يكمل النصاب 85 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 أو 118 جرام، 113 جرام عيار 18. 85 97 113. لا، ما هو خلق، ما هو ربنا انزل من السماء ماء، وهو اللي خلق الماء ولا لا؟ انزل ان الناس تعتقد ان الحديد شيء منتج ارضي. لا، هو مش منتج ارضي اصلا، نازل من كوكب غير الارض كمان. درجه الحراره يتكون في الحديد اشد من درجه حراره الشمس. ما هو لا، ما ربنا انزله وخلاص، اودعه في الارض وخلاص، وخلق منه القوة الحرارية، صار قوة صلبة شديدة في بأس شديد ومنافع للناس. سبحان الله. الماء نزل وينزل، الحديد نزل وخلاص. أصبح عنصر من عناصر الأرض الآن يستخرج منه. وفي عصور لم يكن فيها حديد. يعني يعتقد اعتقاد كبير جدا أن عصر نوح عليه السلام لم يكن فيه حديد. وكيف صنع السفينة من دسر؟ الدسر مسامير خشب، يعني الواح خشب كده ومسامير خشب. طب كيف صنعت؟ تصنع بحجاره مش حديد. عصر الحديد بعد عصر نوح عليه السلام، قبل نوح، من بعد نوح. متى بدا الحديد؟ الله اعلم. لكن داود مش بدا فيه الحديد، ده داود اعطي صفه عليه السلام انه الان الله له الحديد، الان له الحديد. فانما يعني معناه الحديد كان موجودا، انما في عصر نوح ليس في حديد. قال وحملناه على ذات الواح ودسر، مسامير خشب بتدقي بالحجاره، بتصنع بالحجاره وتجيب الالواح وتحط المسامير فيها، حديد بعد ذلك. فالحديد نزل من السماء ربما بعد العصر المطير اللي هو عصر نوح عليه السلام، اللي هو فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ماء من السماء والارض. فاللي نزل من السماء ربما نزل فيه الحديد، لكن دي حقيقه. نتعاون مع الكفار في كل ما يكون فيه مصلحة للمسلمين. نتعاون مع الكفار، يعني انت لو في شارع مثلا والشارع مليان قاذورات وواحد ساكن نصراني قال يا جماعة انا هشتري المكان على حساب، تعالوا ساعدوني نكنس الشارع، نساعده ولا ما نساعدوش؟ طب انا هنعمل لكم ميه لان مفيش ميه، هندخل لكم حنفيات، نتعاون ولا لا؟ كل ما يدعونا، كل من دعانا الى ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف اللي هو حلف الفضول، لو دعوني اليه في الاسلام لاجبت. ان نتعاون على البر والتقوى مع اي احد، كالحق، الحق نقبله من اي احد، نقبله حتى من الشيطان، من المبتدع، من الضال، الحق يقبل من كل من جاء به بدون استثناء، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان حتى لو شهد الاسلام، لان ابا هريره قبل الحق من الشيطان بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سيد قطب قال قولا صحيحا نقوله ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها، بس هل نروح نفتش سيد قطب ونقراه؟ لا، ده زباله، صندوق زباله اروح ادور فيه على نص ليمونه اعمل بيها ايه؟ فلا تقرا كتب سيد قطب، احرقها لو عندك. طب ولماذا الشيخ ربيع قراها؟ ولماذا انا رايتها في مكتبته؟ انه راجل امام وعالم، فيقرا الغث اللي يبين الغث اللي فيه والضلال اللي فيه، واذا يعفى عن العالم في الاحتفاظ بكتب اهل البدع والصوفيه، ولا يعفى عن غيره. لا، انا قلت هذه تشير الى مساله العذر بالجهل. ما الفطرة أنا لكن كان إيه؟ آه، الحنفيون، الصحابة الحنفية، زيد بن عمرو بن نفيل، آه كلهم، آه عمرو بن لحي أخرج الأصنام المعدة من جدة ورجعوا تاني عبادة الأصنام. ف ما عشان كده أبو النبي في النار صلى الله عليه وسلم، وأمه في النار وجده في النار، أبو عبد المطلب وعبد الله وآمنة، كل هؤلاء في النار. رأيت الله الذي يقرأ القرآن ويستمع، الأجر إن شاء الله سواء، لأن وده كلام ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن موسى عليه السلام قال يخاطب ربه عز وجل: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن الورد بتاعك، هيبدأ مثلا المجادلة، فأنت ما تمسكش المصحف وتقول لقد سمع الله، لا تقول أنت، وبعدين لما تغلط تبص بقى تسأل وتبص، ده تركيز ولا لا؟ لكن تقرأ، أي واحد وأي واحد يقول أنا أقرأ وأفضل مركز من أول القراءة لآخرها أقول له كذاب. اي واحد يقول انا صليت الظهر مثلا او العصر ومركز من اول الله اكبر لغايه السلام عليكم كذاب، لا يمكن، مستحيل مستحيل، لازم تسرح في الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاه وسجد سجود سهى، طب ليه سهى؟ طب عمر بن الخطاب قال: كنت ادبر الجيوش وانا في الصلاه، وانا في الصلاه بدبر، ابعت ابو عبيده المكان الفلاني وابعت فلان، هو بيصلي رضي الله، صلى المغرب مره رضي الله عنه في اخر عمره قبل الشهاده، فصلى المغرب ولم يقرا شيء. السهو غالب على الانسان، بل سمي الانسان انسان لانه ينسى. الله، ليس معنى ذلك انك لا تركز، حاول اجتهد فقط، اجتهد فقط، لكن ستركز. اي واحد فيكم يجرؤ انه يزعم انه يقول انا صليت مره الاربع ركعات العشاء مثلا من اول لحظه لاخر لحظه انا مركز، تجرؤ تقول كده؟ تحر، اجرك الله، تحر لو قلت هكذا. بتركز يا عامر؟ تركيز تام. الناس كلها بتسهو، الناس كلها ياتيك الغيبه. ابو حنيفه لما الرجل ضاع منه حط الفلوس في مكانه ولم يتذكر، قال له صلي قم الليل، فالرجل قام الليل افتكر وجاء لابي حنيفه قال: كنت اعلم ان لن يتركك، خليك تصلي تقوم الليل، لا الكنز في المكان الفلاني. ولذا احنا الاخوه اللي عندهم ارق، وده المفروض ما يبقاش عنده ارق الاخر، بنقول له اسمع قرآن وركز فيه، لانك انت لما او تقرا وتركز، لان الشيطان يقول لك ده هيقعد يسمع لي كل حرف 10 حسنات، لا 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 تخم ده فيسيبك تتناه. الله المستعان، كل دي تجارب ولا لا؟ ولا علم ده؟ الله المستعان. الله يبارك فيك جميعا. كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه واحنا بنختار دروسه، مش معنى كده انا يعني كنت مواظب، لا، بس الشيخ ابن باز كان دايما يختم الدرس بارك الله فيكم، فما من احد حضر عند ابن باز رحمه الله الا وشملته البركه، لان هذا الرجل كان نحسبه وليا من اولياء الله الصالحين، وكان شيخ الاسلام في زمنه رحمه الله عليه. نعم. وما يمكن يستحيل ان يذكر احد اكثر تواضعا من ابن باز، لا يمكن. انت لما تراه ولا تعرفه تحاول تطلع شيء في الدور، مع ان كان الملوك يفتحون له ما شاء، يعني يطلب المبلغ الذي يشاء الذي يشاء. الملك عبد الله كان اسمه الامير عبد الله قبل ان يكون ملك، كان هو الحاكم، لان الملك فهد كان يعني مريضا. الملك عبد الله كان فاتح الحساب على بياض لابن عثيمين فقط، انما ابن باز كان كله فاتح له الحساب كله، وهو مرتبه بياخده كان حوالي 50,000 ريال، بعد 10 ايام ماهوش حاجه، وينفق على الناس، وبيته مفتوح، وبيته في دار الافتاء. دار الافتاء دي في الرياض، في احقر مكان في الرياض، حي تعبان جدا اللي كل الناس يسكن فيه، هو الحي اللي يسكن فيه ابن باز رحمه الله عليه. البيت دار الافتاء مفتوحه ليل ونهار مفتوح، تدخل تلاقي الغلايات دي والشاي والسكر والنسكافيه والكلام ده كله موجود، والمياه وكله، وهو الشيخ ينزل، وساعات ما يطلعش فوق يطلب منهم ينزلوا الاعشاب. فلما تكون انت موجود، انت اي ناس يقول لك انا حضرت عند ابن باز، قول له مش مزيه، ما كانت مفتوحه لاي حد. واحد يقول لك لا اصل انا لازمت ابن باز، يقول له ما كان مفتوح البيت لكل الناس. وبعدين في ناس بتواظب شويه من طلبه العلم، فلما يجي ينصرف في ناس تقول له ابن باز فلان ماشي، انت خايف من البيت ها؟ ما انت مش لاقي تتعشى معاه، معناه انك خايف، خايف من البيت، هتروح مكسوف منه تجلس. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، اعوذ بالله من الرياء. لا نقصد يعني ان انا تلميذ ابن باز، لا، انا حضرت دروس وخلاص شويه فتاوي. امين. الاطلاق، الاطلاق، قاعده الاطلاق، ان يذكر الاسم مطلقا، الله القدير العليم الملك القدوس السلام، اطلاق، ليست مقيده، ليس سريع الاساء، شديد العقاب، مجري السحاب، سريع العزيز، عزيز ذو انتقام، فلازم الاسم يبقى مفرد مطلق. احنا عمرنا ما نضيع عالم الغيب والشهاده، احسن منها العلي، احسن منها العلي، هو اسمه العلي. لا، ما ليس من اسماء الله النور، النور مخلوقات، من المخلوق من مخلوقات الله، النور والحجاب، حجابه والنور، فالنور مخلوق، وربنا جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالنور مخلوق، والنور له معنيين، النور الحقيقي والهدايه. فالله نور السماوات، يعني هادي من السماوات الارض، وليس من اسماء الله الهادي. اسم عبد الهادي ليس من التعبد باسم، باسم اسماء الله، بل وصف الله انه هادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذه صفه له وليس اسم. ذو الجلال الاكرام لا، صفه نعم، وليس من اسماء الله الجليل، لكن من اسماء الله الكريم والاكرم. اقرا وربك الاكرم هنا مطلقه ولا لا؟ راجع كتاب الاسماء الحسنى، ما فيش خطه في 17 عليكم السلام وبركاته، في 17 قاعده لتحديد اسماء الله، لا يمكن مخالفه ولا قاعده. 17. طيب خلاص كده نسيب التليجرام يساله، ولا انتوا تسالوا؟ ماشي. طيب، طيب، لا لا، هو سيقضي حاجة ولا لن يقضي؟ طيب خد، هات شيلة الماية كيس، ما عنديش ماية، كيس، كيس من كيس، حط فيه مية واطلع توضى في حتة، أو استحمل شوية ريحة وتوضى بسرعة. أسامة، أبو حسام، أبو أسامة، نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
آمين،
حالك؟
بارك الله فيك.
الله يحفظكم.
اللهم آمين.
شيخ، عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
شيخ، يعني من يكتسب العلم وتبدأ عنه قطع النصوص وقطع كلام العلم حتى يوحد قوله، وإذا عدوا عليه العلم يعني لا يعرف، إلا قطع هذا الخطأ، يعني
شوف
يسقط هذه أمانته في العلم.
شوف، العالم يخطئ ويصيب ويرد عليه مهما كان قدره ويحفظ مقامه. فلو أن عالما كبيرا جدا مثلا من العلماء الكبار وأفتى مثلا بجواز الإنكار العلني، فيرد عليه بالدليل ويحفظ مقامه ويعتبر أنه من كبار العلماء كما هو ولا ينزل من قدره،
جزاك الله خير.
لأن العالم من صفته ما في مخلوق إلا يخطئ ويصيب، من أول أي صحابي، المعصوم واحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن هم الآن يتربصون ببعض المشايخ، ونحن ضد هذا التربص، وندعو دعونا أمس أن الله يوفق القلوب ويجمع النفوس، ونقول لا بأس بالرد على المخطئ من العلماء، من أكابر العلماء، ولكن يحفظ مقامه. نعم، حتى لو أصر على الخطأ نظل على إصرارنا على تخطئته مع حفظ مقام، رحمكم الله، لأن في علماء قال قولا وأصر عليه. وأنت عندك في الصحابة، شوف، الحق واحد، لا يمكن يبقى الحق في شيئين. صحابي يقول إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، صحابي اللي هو حذيفة رضي الله عنه، صحابي يقول يجوز الاعتكاف في أي مسجد، هو ابن مسعود. لا هذا رجع عن قوله ولا هذا رجع عن قول، لا شك ان احدهما مخطئ واحدهما ايه؟ مصيب. طيب، يبقى نحفظ كرامه الكل ونقول نحن مع الرأي. انا مع العلماء الذين يقولون بانه لا اعتكاف الا في المسجد الثلاث، معهم، لكن هل نخطئ الاخرين ونبدعهم؟ ليس من حقنا.
لكن الشيخ بارك الله فيك، في المسائل طبعا المعاشر العلماء يفرقون بين المسائل الاجتهاديه والمسائل الاصوليه التي
نعم،
يعني هي من
أنا
توابع
كلامي على
كلام
المسائل
المناهج
الاجتهادية،
السلفي.
لا أنا أتكلم على المسائل الاجتهادية، يعني إذا كنت
نعم
تقصد
شيخ،
إشارة إلى مسألة التباعد في موضوع الكورونا،
لا في مسألة الكلام على
الإنكار
ولاية
العالمي،
كورونا، هل هي من
الإنكار
توابع؟
العالمي عندنا حديث فيها لا يمكن تركه، حديث أسامة رضي الله عنه، أنه يأخذ بيده وينتهي به ويكلمه وينصحه سرا. فما في داعي، لكن الاحتجاج بمثلا مسألة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نقول أبو سعيد الخدري صح أنكر على مروان لكنه خاصره وصلى خلفه.
يعني في فتوى، يعني في بطر واضح، يعني فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبطر واضح لأثر ابن عباس حتى يوافق قول ابن عباس،
ما
يعني
انا ما
قول
انا كنت لا
دليل
اريد
على دليل.
ذكر الاسم، واحنا احنا هنا حتى في الاسكندريه هنا طلاب العلم كلهم حاضرين حولهم، احنا معودينهم انهم لا يدخلوا نهائيا في هذه المسائل خالص. ولما حدثت الفتنه الاولى، فتنه صعافقه، لم اسمح لاي واحد من عندنا هنا في الاسكندريه بانه يتكلم نص كلمه، قادر انا اتكلم. انا الان اقول لك لا داعي لذكر الاسماء، ونحن نحفظ كرامه المشايخ الثلاثه، العلماء الثلاثه، وانا الشيخ عبد المجيد جمعه صديق لي واتصل بي ويتصل بي، لكن نخطئ من اخطا مهما كان قدره ونحفظ مكانه. هذا لا، احنا لن ندخل في هذه المساله، لن ندخل ابدا. بارك الله
شيخ
فيك.
جزاك الله خير، يعني
لا، هي مساله هو اجتهد، حتى هي ليست من معلوم من الدين بالضروره، مثلا انكر وجود الملائكه، ولا انكر وجود الجن، ولا أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة. فهو له نظرة وله اتجاه وجهد، لا نخالفه ونحفظ قدره. لا، لن تجد مني يعني زيادة عن هذا أبدا.
جزاك الله خير يا شيخ.
كرمكم الله. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا الكلام في فتح الإسكندرية. لماذا نقول الإسكندرية؟ لأن كل مصر تابعة للإسكندرية، والإسكندرية رغم أن مصر كلها جزء من إسكندرية، إلا أن الإسكندرية يحكمها الروم، والبلاد المصرية فيها المصريون الأقباط، ولكن تابع لأهل الإسكندرية. فقال ابن عبد الحكم لما أبطأ على عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح الإسكندرية، جلس فقال: إني فكرت في هذا الأمر، فإنه لا يصلح آخره إلا ما أصلح أوله، يعني لابد من الأنصار. نحن عندنا المسلمون في البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم إما مهاجرون وإما أنصار. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار في الإيه؟ في الجملة. لكن الآحاد لا، ممكن واحد أنصاري يكون أفضل من واحد مهاجر، لكن المهاجرون في الجملة أفضل، أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشر المبشرون كلهم من المهاجرين. ولذا ظل سعيد عبد العظيم وأمثاله، لما يقول لك الجماعات جائزة في الإسلام، كان في أيام النبي جماعة المهاجرين، جماعة الأنصار، وجماعة أصحاب بيعة الرضوان، وجماعة أصحاب الشجر. مجنون أنت، مجنون. هو المهاجرين كان لهم جماعة وأمير وحدهم، ودخلوا حزب النور، والأنصار لهم جماعة لوحدهم، وأصحاب الشجرة ما هم أصحاب الشجرة مهاجر وأنصار، وبيعة الرضوان ما هم نفسهم المهاجرين وأنصار، وأهل بدر ما هم نفسهم مهاجرين وأنصار. فاستهبال، المسلمون عمرهم ما كانوا جماعات أبدا. لما افترقوا حدث القتل الشديد كما سيأتي، والافتراق حدث أيام علي بن أبي طالب في آخر، لما صار عندنا فريق مع عم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفريق مع علي رضي الله عنه، وفريق مع عائشة والزبير وطلحة رضي الله عن الجميع، حدث الاقتتال والمو والقتل. فالمسلمون أمة واحدة، ولا يجوز أن يكونوا جماعات، والجماعات حرام في الإسلام، والأحزاب حرام في الإسلام. لا يجوز تكون جماعة، لا أنصار سنة ولا جمعية شرعية ولا ولا ولا، ولا يجوز تكون أحزاب في الإسلام، كل هذا باطل. فهنا هو لماذا يقول يعني الأمر هذا يصلحه الأنصار؟ لأن بداية تكوين الدولة الإسلامية على أيدي الأنصار، ما فيش كيان إسلامي، في مجموعة إسلامية، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يضربون ويعذبون، وفي مكة يحدث لهم ويسحل بلال رضي الله عنه، ويقتل ياسر، وتقتل سمية، ويعذب عمار، ولا حد يفعل شيء. حد أنقذ سمية من القتل؟ حد أنقذ ياسر من القتل؟ حد نجى عمار وهو بيتضرب من العذاب؟ حد مسك بلال وحمام إيديهم؟ ما الرسول يضرب صلى الله عليه وسلم، يخنق صلى الله عليه وسلم، يداس على ظهره الشريف، يلقى عليه سلى الجزور. لكن انت في مرحلة الجهاد الاولى، اللي هي وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني بالقرآن، بالدعوة، ما في سيف، ما في قوة، ما في مقاومة ابدا. الانصار لما يعملوا بيعة العقبة الاولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، صار له ارض ينحاز اليها، ورجال واسلحة. هنا بدأ الدولة، يبقى عندنا موقعة بدر، مواجهة، موقعة احد، موقعة الخندق، مواجهة، ودي موقع للحرب الدفاعية. يبقى مرحلة بعد وجهدهم به انتهت، وبقي الجهاد بالقرآن أيضا إلى جانب الجهاد الأصلي وجهاد الدفع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يدافعون، قتال دفاعي فقط ليس هجوميا. ثم مرحلة ثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني قتلوا اللي حواليكم. يبقى عندنا معارك بقى، فتح مكة وخيبر ثم قاتل المشركين كما يقاتلكم كافة، معركة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالمراحل الأربعة، والمسلمون يمرون وينزلون وهكذا. يعني نحن الآن في أي مرحلة؟ نستطيع أن نقاتل المشركين كافة؟ ينفع الصبح الرئيس سيسي مثلا حفظه الله يعلن الحرب على أمريكا وروسيا وكندا؟ لا يستطيع. نتعامل مع كل مرحلة بمعاملات المرحلة. إذن النصرة الأولى كانت على يد من؟ الأنصار. ثلث الأنصار ماتوا شهداء، صدقوا لما قالوا سنحمي النبي صلى الله عليه وسلم مما ندافع به عن أذرنا، يعني عن عورتنا، عن نسائنا. فعلا صدقوا، صدقوا ما عهدوا الله عليه. فالانصار هم اللي هم الدوله بنيت عندهم، ووفوا بالعهد ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهجمت بلادهم والمدينه كانت ستخترق كلها في موقعه الاحزاب. فقال عمرو بن العاص: انتصرنا في البدايه بمن؟ بالانصار، الان لابد ان نرجع ثاني نشوف الانصار. فدعا عباده بن الصامت، وعباده بن الصامت انصاري، فعقد له، جعله قائد من كبار قوات الجيش المسلم. ففتح الله على يديه الاسكندريه في سنه 20. وعن الليث بن سعد رحمه الله، امام عالم عظيم جدا لا يقل في علمه عن الامام مالك والشافعي، ولكن في شهرته لا. قال: لما هزم الله الروم وفتح الاسكندريه هرب الروم في البر والبحر، وخلف عمرو بن العاص في الاسكندريه 1000 رجل من اصحابه، ومضى في طلب من هرم من الروم برا ام بحرا. بر، ما فيش قوه بحريه، المسلمون ليس عندهم اسطول ولا عندهم قوه بحريه، لن تتاسس القوه البحريه والاسطول الا في عهد معاويه رضي الله عنه، لن يتاسس اصلا، ما فيش قوات العرب، المسلمون يقاتلون برا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد قوات بريه ولا بريه وبحريه؟ بريه فقط، لكن القوات البحريه عند الروم. فهنا الروم لما هجموا وهربوا، في اللي هرب في السفن وفي اللي هرب في البلاد، يعني طلع من اسكندريه متوجه الى المنطقه دي الى ليبيا. هنا عمرو بن العاص صار يطاردهم، يعني انطلق من بعد منطقه العمريه وهو يطارد هؤلاء اللي تسميه الان محافظه مطروح، يطاردهم. فرجع من كان من الروم في البحر الى الاسكندريه. اخبره وسيد لهم، قال عمرو بن العاص دخل الاسكندريه وراح يطارد باقي الروم اهل البر، وانتم اهل البحر. فرجعوا ثاني مره اخرى ونزلوا الشاطبي منطقه اللي نزلوا يهاجموا ثاني الاسكندريه مره اخرى. فرجع من كان في، ولذا المؤرخون كلهم يقولون فتحت الاسكندريه، فرجع من كان من الروم في البحر الى اسكندريه، فقتلوا من كان فيها من المسلمين الا من هرب منهم. وبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فكر راجع. الكر مره اخرى، رجع ثاني، لازم في حمايه البحر. فكر راجعا ففتحها واقام بها، وكتب الى عمر رضي الله عنه: ان الله قد فتح علينا الاسكندريه. نشوف ان الله قد فتح علينا. لذا احنا فاكرين دروسنا لما قلنا اي فضل انت تحصله انسبه لله، واي شيء يصيبك شر انسبه لنفسك. فلما توفق في اختبار قل الله وفقك، لما تصلي انا صليت وصمت، لا، الله قواني فصمت، الله يسر لي فصليت، فانسب كل فضل لله عز وجل. فهنا قال له فتحنا الاسكندريه، لا، قال ان الله فتح علينا الاسكندريه عنوه، يعني بالقوة بغير عقد ولا عهد. فكتب إلي عمر بن الخطاب، لابد في النبي صلى الله عليه وسلم أسس قاعدة، لابد من الرحمة التامة في التعامل مع المصريين، خصوص شيء خاص كده، شيء خاص من الأمر، توصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالأقباط خير. أقباط يعني مين؟ يا إيجيبشن على طول المصريين. فكتب إلي عمر بن الخطاب يقبح رأيه ويأمره ألا يجاوزها، خليك في الإسكندرية وعامل الناس بالحسنى والليل، ليس كأنهم أهل فتح يعني تاخدهم. وقيل بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج وافدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيرا له بالفتح. بشيرا له بالفتح. فقال له معاوية أي بن خديج: ألا تكتب معي كتابا؟ أنت ارسل لي برسالة شفهية إلى الأمير، أمير المؤمنين، اكتب معي كتابا. قال له عمرو: وما تصنع بالكتاب؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة؟ وما رأيت وما حضرت؟ تتكلم على الأحداث التي أنت عشتها. فلما قدم على عمر رضي الله عنه وأخبره بفتح الإسكندرية خر عمر ساجدا. هذا صحيح. إذن الأخبار الطيبة لما تأتيك تثبت سجود إيش؟ لا يشترط فيه الوضوء ولا يشترط فيه القبلة. طيب، خر عمر ساجدا وقال: الحمد لله. وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها، غير أني أصبت فيها 4000 منية ب4000 حمام منيا، يعني مركز نقطة تجمع كده، ب4000 حمام. الرومان ماهرون جدا في الحمامات، وفي شيء اسمه الحمامات الرومانية. ولا بد أن تعلم إن المنطقة من أول الأزاريطة كده وأنت ماشي بقى لمحط الرمل وكوم الدك، كل دي تقوم على يعني، ولذا الأهل الآثار تخصص الآثار يبدو أنهم مجانين يتمنون لو أن الدولة المصرية هدمت محط الرمل والمناطق هذه الحديثة كلها، لأن كلها تحت حمامات وبيوت وأشياء غريبة جدا رومانية. والدكتور فوزي الفخراني رحمة الله عليه مات اكتشف مدينة كاملة اسمها مدينة ماري، كلها حمامات وبيوت ونظام صرف عجيب ونظام مواسير مياه عجيب جدا جدا. منطقة مريوط هذه كانت منطقة استشفاء، ولا زالت إلى الآن منطقة كينج مريوط معروف إنها منطقة جافة، منطقة استشفاء. فالرومان مشهورون في بلادهم وفي البلاد التي احتلوها بالحمامات، معروفين بالحمامات. قال 4000 منيا، يعني شارع مثلا ب4000 حمام. ووجدت في الإسكندرية 40000 يهودي، لأن اليهود دايما كانوا في حي مخصوص اسمه حي اليهود، ولا زال باقيا إلى الآن حارة اليهود، كانوا مقيمين وكانوا موحدين وكانوا يدعون البطالمة إلى التوحيد. ولكن وفيها 400 ملهى للملوك، يعني أربعة مكان يتفسح فيه الملوك وينبسطون فيه. وقيل ترحل في الليلة التي دخل عمرو بن العاص الإسكندرية منها، أو في الليلة التي خافوا فيها دخول عمرو، 70000 يهودي فروا، وهذا مبالغ، رقم مبالغ جدا. وقيل إن سبب فتح الإسكندرية أن رجلا يقال له ابن بسامة، وده حدث تاريخي يبدو أنه صحيح، كان بوابا. بواب فين يعني؟ لا، بواب بوابات المدينة، فالبواب اللي هو يحرس باب مدينة ليدخل منه الجيوش، ده مسؤول أنه أول ما المغرب يبدأ لابد يغلق باب المدينة، واسكندرية كان فيها بوابات تحيط به، فده واحد من البوابين، مش بواب عمارة يعني، لا بواب هكذا. فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ويفتح الباب له، فأجابه عمرو إلى ذلك ففتح الباب فدخل المسلمون. إذن مسألة دخول الإسكندرية فيها أقوال كثيرة جدا، ولكن هي عوامل متضامنة لبعضها، والأحداث كلها حصلت فعلا، يعني هذا من باب وهذا من كذا وهذا من كذا، فتم دخول الإسكندرية. ده أكبر حدث، ده أعظم في الناحية العملية التاريخية من دخول القدس، من فتح الشام، هو فتح الإسكندرية ومصر، ده أقوى شيء حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه. وكان في الإسكندرية 12 ديماس، الديماس يعني حمام، وكل حمام ده لغاية دلوقتي في حمامات، حمام عند الشارع عبد الدرداء حمامات فخمة جدا، وكان أصغر حمام يسع 1000 رجل. وكان عدة بالإسكندرية من الروم كثيرون جدا، ففيها على الأقل 100000 وقيل 100000 روماني من أهل القوة وركاب السفن. وكان في الإسكندرية 100 مركب من المراكب الكبار، 100 سفينة تبع الرومان، هم الرومان كانوا هم ملوك البحر، أول ملوك للبحر هم الفينيقيون اللي هم أصلهم في لبنان وبعدين انتقلوا إلى تونس، فالرومان هزموهم وصاروا هم سادة البحار. وكل البلاد التي احتلوها من اول بقى المغرب وتونس والجزائر وليبيا، ثم اخر شيء مصر، قبل ذلك سوريا وغيرها، كلها بالمراكب. يوليوس قيصر جيب السفن، انطونيوس جيب السفن، اوغسطس جيب السفن. فهنا في مراكب، في عندنا 1000 مركب في الاسكندريه من المراكب الكبار، وقوه القوات البحريه 30000، ومعهم مال ومتاع واهل. هؤلاء كثير منهم فروا عندما دخل عمرو بن العاص وتمكن من الإسكندرية، وبقي من بقي من الأسارة. عمرو بن العاص لم يأخذ أسيرا قبطيا خاص نهائي، لم يقع مصري واحد في الأسر، وإنما الذي وقع في الأسر كلهم هم من الرومان، من الرومان نصارى. وبقي من بقي من الأسارة ممن بلغ الخراج، فأحصى يومئذ 600000 غير النساء والصبيان. وعمرو بن العاص والصحابة الذين معه ماذا يريدون منهم؟ يستعبدوهم. طيب حقهم ان يستعبدوهم؟ حقهم يستعبدوهم وياخدوا النساء سبايا ولا لا؟ اه طبعا، اه طبعا. فاختلف الناس على عمرو في قسمته، وكان اكثر الناس يريدون قسمتها، اربع الغانمين يريدون الغني، اربع اخماس الغنيمه يريدون، كل واحد يريد جواري ويريد كذا. فقال عمرو: لا اقدر اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين. فكتب اليه يعلمه بفتحها وشانها، ويعلمه ان المسلمين طلبوا القسمه. فكتب اليه عمر: لا تقسمها، لا تقسمها، وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين. طب لماذا لم يرضى عمر رضي الله عنه بقسمة؟ وهذا حق شرعي، يعني الغنائم دي، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله ايه يعني لكم بعض اخماس، هذا نص قران. فكيف عمر رضي الله عنه يجتهد هذا الاجتهاد؟ قاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعبد اهل خيبر ولم يقسم خيبر، بل ابقاها كما هي وياخذ منها الخراج، يبعث عبد الله بن رواحه كل سنه يخرس الثمار وياخذ الخراج. فعمر هنا فعل مثل ما فعل رسول الله، وهذه سنه، فعل عمر لوحده سنه. عليكم بسنتي وسنتي، ادي واحده، وسنه الخلفاء اثنين، وبعدين ايه تمسكوا بها، يبقى ايه يبقى الاثنين صاروا. وذرهم، هذا امر رسمي من امير المؤمنين، ذرهم يكونوا خراجهم فيئا للمسلمين وقوه عين على جهاد عدوهم. فاقرها عمرو ولم يقسمها، واحصى اهلها وفرض عليهم الخراج، فكانت مصر عنوه ولا صلحا. لا، الفتح تم عنوه والتعامل تم صلح. فكانت مصر صلحا كلها بفريضة الدينارين على كل رجل، هذه الجزية دينارين يعني 8 جرام ونص ذهب في السنة على كل رجل. النساء ليس عليهن شيء، الأطفال ليس عليهن شيء، الشيوخ الكبار ليس عليهن شيء، ليس عليهم هذه الجزية، وهذه يعني أقل بكثير من الزكاة على المسلمين، ومقابل ذلك حماية ورعاية وكل شيء. لا يزاد على كل واحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين، إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع. إذا عنده أراضي وزراعة يبقى يدفع دينارين جزية ويدفع خراج من الزرع. قال: إلا الإسكندرية، فإنهم كانوا يؤدون الجزية والخراج على قدر ما يرى من ولائه، لأن كان لابد من التشديد عليهم، هم اللي نقضوا العهد وخالفوا وقاتلوا. المصريون وفوا بعهودهم، الأقباط يعني وفوا. فلذا عمرو بن العاص ما، لكن أهل الإسكندرية فرضوا وشدد عليهم لأنهم يرجعون في عهودهم وينكثون. نعم، لأن الإسكندرية في الأصل فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: كانت قرى من قرى مصر قاتلت ونقضوا، فسووا منها قرية يقال لها بلهيب، وقرية يقال لها الخيس، وقرية يقال لها سلطيس. كل هذا من بعد كفر الدوار وتدخل على فين؟ على دمنهور. كل هذا من بعد اللي هي أبو حمص، وهذه المناطق في بعض القرى نقضوا العهد، وهذا موجود في كل مكان. فردهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قراهم، وصيرهم وجماعة القبط أهل الذمة، عفى عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعلهم أهل الذمة، أن فرض عليهم الجزية فقط. وعن يحيى بن أيوب أن أهل سلطيس ومصيل وبلهيب، عرفتم بقى خرشت كده وانت تعترعك يا محمود، ظاهروا الروم على المسلمين في جمع كان لهم، فلما ظهر عليهم المسلمون استحلوه. انتوا نقضتوا العهد، دي اللي اسمه مجرم حرب، اللي ينقض العهد ويقاتل مرة أخرى مجرم حرب، جزاؤه القتل. وقالوا: هؤلاء فيء مع الإسكندرية. فكتب عمرو رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: اجعل الإسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسلمين، اوعى تستحلها، لا عبيد ولا جواري ولا ثلاث قرى اللي خرجت عليه والإسكندرية افرض عليهم الجزية، لكن لا تأخذهم عبيدا ولا سبائن، معاملة خاصة للمصريين وأهل الإسكندرية. ويضرب عليهم الخراج، ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين، يعني الأموال والخراج لا ترسلها لنا في المدينة لخزانة الدولة المسلمة بيت المال، لا خليه عندك قوة، يعني استعمله نميه اعمل بيه سلاح واشتري قوات ودربه، ولا يجعلوا فيئا ولا عبيدا. المفروض المسلمين يحبوا عمر بن الخطاب ولا لا؟ مما يتشيع منهم احد يبقى ده اجرام ولا لا؟ لان الشيعه اصل مذهب الشيعه الحقد على عمر، اصل مذهب الشيعه الحقد على عمر رضي الله عنه اساس، لان هو ده اللي قهر الكرسي. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل على المصريين؟ والفضل اساسا للنبي صلى الله عليه وسلم، والفضل كله ففعلوا ذلك اوامر. وان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر قال لقبط مصر: من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلت، اللي عنده كنز يجيبه يا جماعه، لن ناخذه، نفرض شيء لكن اظهروا الاموال والكنوز اللي انتم مخبيينها، اذا لم تظهر واكتشفنا يبقى عقابك القتل. من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. فحدث ان قبطيا من اهل الصعيد يقال له بطرس ذكر لعمرو ان عنده كنزا، قال له انا عندي كنز، فارسل اليه فساله فقال لا ما عندي. يعني اما ان الاخبار اخبرت ان بطرس عنده كنز، او ان بطرس قال والاخبار وصلت فراح عمرو بن العاص قال له ما عندي كنز، ما عندي شيء، فأنكر وجحد فحبسه في السجن. وعمرو يسأل عنه هل يسمعونه يسأل عن أحد؟ هل هو في السجن سيبوه؟ لما تلاقوه بيسأل عن حد عرفونا لأحد. قالوا لا، إنما سمعناه يسأل عن راهب في الطور. الطور دي فين؟ لا، قبل كفر، قبل شرم الشيخ ب 150 كيلو، صحراء سيناء، طور سيناء، جبل الطور معروف، الجبل الوحيد في مصر فيه ابيض خالص، لهناك كلم موسى رباه هناك صلى الله عليه وسلم. يسأل عن راهب في الطور، فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه من يده، خد الخاتم اللي في إيد بطرس، لأن يعني بطرس لما بيجي يكتب جواب بيعمل إيه؟ فنزع الخاتم من يده، ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلي بما عندك، الشيء اللي عندك ابعثه لي، وختمه بخاتم بطرس. فجاءه رسوله بإيش؟ بقلة سامية، جاب له قلة، القلة قلة هو افتكر قلة من اللي انت بتسقع فيها ميه وتشربها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء والقلتين دول يعني بحيره ماء، القلتين 309 لتر، 309 لتر ماء، يبقى قلة يعني قلة سامية مختومة بالرصاص. ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوبة فيها ما لكم تحت الفسقي، ما لكم تحت الفسقية الكبيرة. فأرسل عمرو إلى الفسقية، فسقية يعني إيه؟ تنبع، بيبقى فيه بئر ماء وبعدين أنت بتعمل عليه عوامل كده تحس يطلع نافورة. فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها الماء، ثم قلع بلاطها الذي تحتها فوجد فيها 52 أردبا من الذهب. 52 أردب، الأردب ده مكيال لا يعرف إلا في مصر فقط، مصر. وهو الأردب في الحقيقة 24 صاع يعني 48 كيلو، الأردب 48 كيلو الأردب، أيوه هذا، لا أردب المصر أيامهم هو يساوي 24 صاعا ذهبا مضروبة. فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد، ضرب رأس من؟ يستاهل؟ وبعدين لقى دلوقتي ميزانية كاملة كده اغتنت مصر. فضرب عمرو رأسه، ضرب رأسه يعني أطار رقبته بالسيف عند باب المسجد، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأخرج القبط كنوزهم شفقة، كل اللي عنده كنز شفقة أن يقتل كما قتل بطرس. توفيق من الله عز وجل لأهل الإسلام. نعم، طيب ما الخراج؟ ما هو الخراج؟ لا، الزكاة شيء والخراج شيء ثاني خالص. الخراج الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارفها، يعني أي شيء الدولة تأخذه اسمه إيش؟ لأنها بتستخرجه. الجزية تعتبر لكن ليس فيها الخراج، ولكن نوع من الخراج وغيرها. ولكن الخراج هو الضريبة التي يفرضها إمام المسلمين على الأرض الخراجية النامية. إذن الضرائب خلافا لبرهامي والناس هؤلاء، الضرائب حرام؟ لا، الضرائب ليست حرام. وابن تيمية له تفصيل فيها إن الدولة لها أن تفرض الضرائب إذا احتاجت إلى شيء. الدولة عايزة تعالج مرضى الجزام، تريد تنشئ مستشفيات، تريد تشتري ذخيرة، لها أن تفرض ضرائب؟ نعم لها أن تفرض ضرائب، ولكن يجب العدل في فرض الضرائب، إنها الضرائب تكون تنازلية من الغني إلى أقصى الفقير. فأصل الضرائب حلال، ليس كما يفتي برهان أن العمل في الضرائب كفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هم يريدون هدم الدولة، أوعى تخش الجيش. ليه؟ اترك الجيش، يعني معناه اترك جيش الفسقة والنصارى، أي كي يسلم، سلم مصر لإسرائيل ما فيهوش تسليم ما مفتاح. أنت لما الجيش كله يكون شوية نصارى على شوية شباب من اللي هم، وما فيش فيه أهل التدين وأهل الجهاد وأهل حب الإسلام، إذا أنت هتسلم مصر ما مفروشة للإسرائيليين، وما فيش جيش في العالم الإسلامي الآن كله إلا جيش مصر. ما فيش الجيوش دي كلها ولا شيء. هو أقوى جيش حامي بلد الإسلام الآن هو المصري. فيجي يقول لك كده مجرد لبس الأفرول كفر، لا تدخل الجيش، لا تدخل كلية الحقوق، لا تعمل في الضرائب، كل دي فتاوى كفرية والعياذ بالله. لا أكفره، هو اللي بيكفر، احنا لا نكفره، هو إنسان مسلم، أسأل الله أن يهديه. فالأرض التي يفرض عليها الخراج تسمى أرضا خراجية، والأرض قسمان، قسم صلح وقسم عنوة. فأما الصلح فهو كل أرض فتحها المسلمون إيه؟ صلح، المسلمون داخلين تفضل تعال استسلم الناس، هذه صلح. والعنوة الدخول بالقوة، صالحوا أهلها عليها لتكون لهم. ولذا مكة سيظل العلماء مختلفين فيها دائما، يا ترى فتحت صلحا أم فتحت عنوة. الصلح حصل، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. والعنوة موجودة، خالد بن الوليد هاجم والناس قاتلوه وقتلهم وأمامهم خالد بن الوليد. ففي عندنا دخول بالقوة وحرب، وعندنا دخول الصلح. فيظل العلماء يا ترى هي صلح ولا عنوة. الراجح أنها عملت معاملة الصلح، لأنه لم يسترق أحد من أهل مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا للكفار والمسلمين، فكانوا حقهم أنه يبقوا عبيد، صح؟ لكن هي فتحت صلح. فمتى طيب الناس يفرض عليهم جزية، يفرض عليهم خراج، إذا أسلموا سقط الجزية وسقط الخراج، خلاص ما في شيء. يسقط عنهم الخراج ولهم بيعها ورهنها وهبتها، صارت ملك خالص لهم. أرض الخراج ده مالكش تبيع ولا تشتريها، خلاص أنت كأنك موكل عليه. تزرع مفروض عليك خراج، الدولة فرض عليك خراج معين، تعطي الخراج وتاخد الباقي لك ولأسرتك، لكن تتصرف في الأرض لا، ولا في بيع ولا هبة، ليس من حقك. فلم تقسم مصر بين الغانمين، وهذا كرم عظيم من الله، ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من عمر، ثم من عمرو بن. كل حسنات المصريين المسلمين توضع في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكل ميزانات حسناتهم ومن حسنات عمرو توضع في ميزان عمر، وكل أعمال المسلمين توضع في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنك تجد مصريين يسبون عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلم تفتح عنه يعني بالسيف، كلمة السيف يعني القوة. فلا تقسم بين الغانمين، وإنما تصيد المسلمين، يضرب الإمام عليها خراجا معلوما يؤخذ في كل عام، وتظل في أيدي أربابها طالما يؤدون الخراج. طالما تدفع اللي عليه أرضك معه، لا تدفع نصادر منك لا مباشرة، طالما يؤدون خراجه، سواء كانوا مسلمين ها أو أهل ذمة. ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم إلا إذا أسلم أهلها، فعندئذ صاروا مسلمين لا يأخذ منهم الخراج. وهذا قوله. وأول من وظف الخراج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت العراق، إذ اجتهد مع الصحابة ولم يقسم العراق بين الفاتحين وضرب عليه الخراج، وكذلك كسائر ما فتح في عصره رضي الله عنه في أرض الشام ومصر وغيرها، لكنه عامل مصر بالذات معاملة خاصة جدا، فلم يقسم منها شيئا وضرب عليها الخراج. طيب احنا المرة القادمة نستفيد في الناحية الفقهية هل فتحت مصر صلحا او عنوه؟ نستفيد فيها من الناحيه الفقهيه. الله المستعان. عامر جا ولا لا يا جماعه؟ طيب اللي عنده سؤال يسأل قبل ما بتوع التليجرام يسأل تويتر ما ما هو لازم تبقى قاعد معايا اتعامل معاه، مش عارف اتعامل معاه خالص. فبنزل، انا بنزل كل يومين كده حتى في الفيس واطلع. ما شاء الله كويس، ما شاء الله كويس كويس الحمد لله. طيب خليك كده، عايزين بيانات اخوك يا كار. طبعا عفى الله عنك. لا 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 اسمع، اذا لك لازم تقرا تقرأ اسمع، ثواب السماع مثل ثواب القراءة. رعاية الله البسيط، ثواب السماع مثل سماع مثل ثواب القراءة. لموسى كان يدعو وحده وهارون يؤمن، قال الله قد أجيبت دعوتكما. الذهب إن كان فقط للحلية، للحلية الزينة فقط فقط وليست هناك أي نية أخرى، الراجح أنه ليس عليه زكاة. لا لا، ما احنا شفنا في الخليج ناس عندهم ذهب صناديق، ولكن ليس للزمن ولا شيء، ده هو للزينه بتاعه، وهي تحب ازاي تروح لابسه تاج وحزام وبتاع الذهب ماشيه في الارض ولطايف ذهب، فدي معلومه زكاه لانه ده للزينه فقط. اما المراه في مصر في الحقيقه انك تشتريه للنيتين عليه زكاه. نعم 2.5% قيمته يطلع من قيمته، ما هو زكاه مال، ما هو المال اصله الذهب. ها؟ بشرط انه يكمل النصاب 85 جرام عيار 24 او 97 جرام عيار 21 او 118 جرام، 113 جرام عيار 18. 85 97 113 لا، ما هو خلق، ما هو ربنا انزل من السماء ماء، هو اللي خلق الماء ولا لا؟ انزل ان الناس تعتقد ان الحديد شيء منتج ارضي. لا هو مش منتج ارضي، اصلا نازل من كوكب غير الارض تمام. درجه الحراره اللي تكون في الحديد اشد من درجه حراره الشمس. ما هو لا، ما ربنا انزله وخلاص اودعه في الارض وسلب منه القوه الحراريه، صار قوه صلبه شديده في باس شديد ومنافع للناس. سبحان الله. الماء نزل وينزل، الحديد نزل وخلاص. اصبح عنصر من عناصر الارض اللي مستخرج منه. وفي عصور لم يكن فيها حديد. يعني يعتقد اعتقاد كبير جدا ان عصر نوح عليه السلام لم يكن فيه حديد. وكيف صنع السفينه من دسر؟ الدسر مسامير خشب. يعني الواح خشب كده ومسامير خشب، طب كيف صنعت؟ تصنع بحجاره. مش حديد. عصر الحديد بعد عصر نوح عليه السلام. قبل نوح، من بعد نوح متى بدأ الحديد؟ الله أعلم. لكن داود مش بدأ فيه الحديد، ده داود أعطي صفة عليه السلام أنه ألان الله له الحديد، ألان له الحديد. فإنما يعني معناه الحديد كان موجودا، إنما في عصر نوح ليس فيه حديد. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، مسامير خشب بتدقي بالحجارة، بتصنع بالحجارة، تجيب الالواح وتحط المسامير فيه حديد بعد ذلك. فالحديد نزل من السماء ربما بعد العصر المطير اللي هو عصر نوح عليه السلام، اللي هو فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ماء من السماء والارض. فاللي نزل من السماء ربما نزل فيه الحديد، لكن دي حقيقه. نتعاون مع الكفار في كل ما يكون فيه مصلحة للمسلمين. نتعاون مع الكفار، يعني انت لو في شارع مثلا والشارع مليان قاذورات وواحد ساكن نصراني قال يا جماعة انا هشتري المكان على حساب، تعالوا ساعدوني نكنس الشارع، نساعده ولا ما نساعدوش؟ طب انا هنعمل لكم ميه لان مفيش ميه، هندخل لكم حنفيات، نتعاون ولا لا؟ كل ما يدعونا، كل من دعانا الى ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف اللي هو حلف الفضول، لو دعوني اليه في الاسلام لاجا. ان نتعاون على البر والتقوى مع اي احد، كالحق، الحق نقبله من اي احد، نقبله حتى من الشيطان، من المبتدع، من الضال، الحق يقبل من كل من جاء به بدون استثناء، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان حتى لو شد الاسلام، لان ابا هريره قبل الحق من الشيطان بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سيد قطب قال قولا صحيحا نقوله ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها، بس هل نروح نفتش سيد قطب ونقراه؟ لا، ده زباله، صندوق زباله اروح ادور فيه على نص ليمونه اعمل بيها ايه؟ فلا تقرا كتب سيد قطب، احرقها لو عندك. طب ولماذا الشيخ ربيع قراها؟ ولماذا انا رايتها في مكتبته؟ انه راجل امام وعالم، فيقرا الغث اللي يبين الغث اللي فيه والضلال اللي فيه. واذا يعفى عن العالم في الاحتفاظ بكتب اهل البدع والصوفيه، ولا يعفى عن غيره. لا، انا قلت هذه تشير الى مساله العذر بالجهل. ما الفطرة أنا لكن كان إيه؟ آه، الحنفيون، الصحابة الحنفية، زيد بن عمرو بن نفيل، آه كلهم، آه عمرو بن لحي أخرج الأصنام المعدة من جدة ورجعوا تاني عبادة الأصنام. ف ما عشان كده أبو النبي في النار في العصر، وأمه في النار وجده في النار، أو عبد المطلب وعبد الله وآمنة، كل هؤلاء في النار. رأيت الله الذي يقرأ القرآن ويستمع، الأجر إن شاء الله سواء، لأن وده كلام ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن موسى عليه السلام قال يخاطب ربه عز وجل: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن الورد بتاعك، هيبدأ مثلا المجادلة، فأنت ما تمسكش المصحف وتقول لقد سمع الله، لا تقول أنت، وبعدين لما تغلط تبص بقى تسأله وتبص، ده تركيز ولا لا؟ لكن تقرأ أي واحد، وأي واحد يقول أنا أقرأ وأفضل مركز من أول القراءة لآخرها أقول له كذاب. اي واحد يقول انا صليت الظهر مثلا او العصر ومركز من اول الله اكبر لغايه السلام عليكم كذاب، لا يمكن، مستحيل مستحيل، لازم تسرح في الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاه وسجد سجود سهى، طب ليه سهى؟ طب عمر بن الخطاب قال: كنت ادبر الجيوش وانا في الصلاه، وانا في الصلاه بدبر ابعت ابو عبيده المكان الفلاني وابعت فلان، هو بيصلي رضي الله، صلى المغرب مره رضي الله عنه في اخر عمره قبل الشهاده، فصلى المغرب ولم يقرا شيء. السهو غالب على الانسان، بل سمي الانسان انسان لانه ينسى. سبحان الله، ليس معنى ذلك انك لا تركز، حاول اجتهد فقط، اجتهد فقط، لكن ستركز. اي واحد فيكم يجرؤ انه يزعم انه يقول انا صليت مره الاربع ركعات العشاء مثلا من اول لحظه لاخر لحظه انا مركز، تجرؤ تقول كده؟ تحر، اجرك الله، تحر لو قلت هكذا. بتركز يا عامر؟ تركيز تام. الناس كلها بتسهو، الناس كلها ياتيك الغيبه. ابو حنيفه لما الرجل ضاع منه حط الفلوس في مكانه ولم يتذكر، قال له صلي قم الليل، فالرجل قام الليل افتكر وجاء لابي حنيفه قال: كنت اعلم ان لن يتركك، خليك تصلي تقوم الليل، لا الكنز في المكان الفلاني. ولذا احنا الاخوه اللي عندهم ارق، وده المفروض ما يبقاش عنده ارق الاخر، بنقول له اسمع قرآن وركز فيه، لأنك أنت لما أو تقرأ وتركز، لا مش فاهم يقول لك ده هيقعد يسمع لي كل حرف 10 حسنات، لا 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 تخم ده فيسيبك تتناه. الله المستعان، كل دي تجارب ولا لا؟ ولا علم ده؟ الله المستعان. الله يبارك فيك جميع. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واحنا بنختاره دروسه، مش معنى كده انا يعني كنت مواظب، لا، بس الشيخ ابن باز كان دايما يختم الدرس بارك الله فيكم، فما من احد حضر عند ابن باز رحمه الله الا وشملته البركه، لان هذا الرجل كان نحسبه وليا من اولياء الله الصالحين، وكان شيخ الاسلام في زمنه رحمه الله عليه. نعم. وما يمكن يستحيل ان يذكر احد اكثر تواضعا من ابن باز، لا يمكن. انت لما تراه ولا تعرفه تحاول تطلع شيء الدور، مع ان كان الملوك يفتحون له ما شاء، يعني يطلب المبلغ الذي يشاء الذي يشاء. الملك عبد الله كان اسمه الامير عبد الله قبل ان يكون ملك، كان هو الحاكم لان الملك فهد كان يعني مريضا. الملك عبد الله كان فاتح الحساب على بياض لابن عثيمين فقط، انما ابن باز كان كله فاتح له الحساب كله، وهو مرتبه بياخده كان حوالي 50,000 ريال، بعد 10 ايام معهوش حاجه، وينفق على الناس، وبيته مفتوح، وبيته في دار الافتاء. دار الافتاء دي في الرياض، في احقر مكان في الرياض، حي تعبان جدا اللي كل الناس يسكن فيه، هو الحي اللي يسكن فيه ابن باز رحمه الله عليه. البيت دار الافتاء مفتوحه ليل ونهار مفتوحه، تدخل تلاقي الغلايات دي والشاي والسكر والنسكافيه والكلام ده كله موجود والمياه وكله، وهو الشيخ ينزل وساعات ما يطلعش فوق يطلب منهم ينزلوا العشاء. فلما تكون انت موجود، انت اي ناس يقول لك انا حضرت عند ابن باز، قول له مش مزيه، ما كانت مفتوحه لا اي حاجه. واحد يقول لك لا اصل انا لازمت ابن باز، يقول له ما كان مفتوح البيت لكل الناس. وبعدين في ناس بتواظب شويه من طلبه العلم، فلما يجي ينصرف في ناس تقول له ابن باز فلان ماشي، انت خايف من البيت ها؟ ما انت مش لاقي تتعشى معاه، معناه انك خايف، خايف من البيت، هتروح مكسوف منه تجلس. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، اعوذ بالله من الرياء. لا نقصد يعني ان انا تلميذ ابن باز، لا انا حضرت دروس وخلاص شويه فتاوي. امين. الاطلاق، الاطلاق قاعده الاطلاق ان يذكر الاسم مطلقا، الله القدير العليم الملك القدوس السلام، اطلاق ليست مقيده، ليس سريع الاساء شديد العقاب مجري السحاب سريع العزيز عزيز ذو انتقام، فلازم الاسم يبقى مفرد مطلق. احنا عمرنا ما نضيع عالم الغيب والشهاده، احسن منها العلي، احسن منها العلي، هو اسمه العلي. لا، ما ليس من اسماء الله النور، النور مخلوقات من المخلوق من مخلوقات الله، النور والحجاب، حجابه والنور، فالنور مخلوق، وربنا جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالنور مخلوق، والنور له معنيين، النور الحقيقي والهدايه. فالله نور السماوات يعني هادي من السماوات الارض، وليس من اسماء الله الهادي. اسم عبد الهادي ليس من التعبد باسم، باسم اسماء الله، بل وصف الله انه هادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذه صفه له وليست اسم. ذو الجلال الاكرام لا، صفه نعم، وليس من اسماء الله الجليل، لكن من اسماء الله الكريم والاكرم. اقرا وربك الاكرم منها مطلقه ولا لا؟ راجع كتاب الاسماء الحسنى، ما فيش خطه في 17 عليكم السلام وبركاته، هي 17 قاعده لتحديد اسماء الله، لا يمكن مخالفه ولا قاعده. 17. طيب خلاص كده نسيب التليجرام يسأله ولا انتوا تسألوا؟ ماشي. طيب، طيب لا لا، هو سيقضي حاجة ولا لن يقضي؟ طيب خد، هات هات شيله الميه كيس، ما عنديش هات كيس، كيس من كيس حط فيه ميه واطلع توضى في حتة، او استحمل شوية ريحة وتوضى بسرعة. اسامة، ابو حسام، ابو اسامة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. بارك الله فيك.
الله يحفظكم.
اللهم آمين.
شيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
شيخ يعني من يكسب العلم وتبدأ عنه قطع النصوص وقطع كلام العلم حتى يوحد قوله، وإذا عبد علي العلم يعني لا يبعد إلا قطع الخطأ، يعني يسقط هذه الأمانة في العلم.
شوف العالم يخطئ ويصيب ويرد عليه مهما كان قدره ويحفظ مقامه. فلو أن عالما كبيرا جدا مثلا من العلماء الكبار وأفتى مثلا بجواز الإنكار العلني فيرد عليه بالدليل ويحفظ مقامه ويعتبر أنه من كبار العلماء كما هو ولا ينزل من قدره، لأن العالم من صفته ما في مخلوق إلا يخطئ ويصيب من أول أي صحابي، المعصوم واحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن هم الآن يتربصون ببعض المشايخ، ونحن ضد هذا التربص وندعو دعونا أمس أن الله يوفق القلوب ويجمع النفوس، ونقول لا بأس بالرد على المخطئ من العلماء من أكابر العلماء، ولكن يحفظ مقامه. نعم، حتى لو أصر على الخطأ نظل على إصرارنا على تخطئته مع حفظ مقام رحمكم الله، لأن في علماء قال قولا وأصر عليه. وإنت عندك في الصحابة، شوف الحق واحد، لا يمكن يبقى الحق في شيئين. صحابي يقول إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، صحابي اللي هو حذيفة رضي الله عنه، صحابي يقول يجوز الاعتكاف في أي مسجد هو ابن مسعود. لا هذا رجع عن قوله ولا هذا رجع عن قول، لا شك ان احدهما مخطئ واحدهما ايه مصيب. طيب يبقى نحفظ كرامه الكل ونقول نحن مع انا مع العلماء الذين يقولون بانه لا اعتكاف الا في المسجد الثلاث معهم، لكن هل نخطئ الاخرين ونبدعهم؟ ليس من حقنا.
لكن الشيخ بارك الله فيك في المسائل، طبعا العلماء يفرقون بين المسائل
الاجتهاديه
والمسائل
الاصوليه.
يعني
هي من انا كلامي عن المسائل الاجتهاديه، لا انا اتكلم عن المسائل الاجتهاديه. يعني اذا كنت تقصد اشاره الى مساله التباعد في موضوع الكورونا، الانكار العلني، الانكار العلني عندنا حديث فيها لا يمكن نتركه، حديث اسامه رضي الله عنه انه ياخذ بيده وينتهي به ويكلمه وينصحه سرا، فما في داعي. لكن الاحتجاج بمثلا مسألة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نقول أبي سعيد الخدري صح أنكر على مروان لكنه خاصره وصلى خلفه.
وبطر واضح لأثر ابن عباس حتى يوافق قول ابن عباس. يعني
أنا ما أنا كنت لا أريد ذكر الاسم، وإحنا هنا حتى في الإسكندرية هنا طلاب العلم كلهم حاضرين حولهم، إحنا معودينهم أنهم لا يدخلوا نهائيا في هذه المسائل خالص. ولما حدثت الفتنة الأولى فتنة صعاطقة لم أسمح لأي واحد من عندنا هنا في الإسكندرية بأنه يتكلم نص كلمة، قادر أنا أتكلم. أنا الآن أقول لك لا داعي لذكر الأسماء، ونحن نحفظ كرامة المشايخ الثلاثة العلماء الثلاثة، وأنا الشعب بمجيء جمعة صديق لي وأتصل بي ويتصل بي، لكن نخطئ من أخطأ مهما كان قدره ونحفظ مكانه. هذا لا، إحنا لن ندخل في هذه المسألة، لن ندخل أبدا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
لا هي مسألة هو اجتهد، حتى هي ليست من معلوم من الدين بالضرورة مثلا أنكر وجود الملائكة ولا أنكر وجود الجن ولا أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة. فهو له نظرة وله اتجاه وجهد، لا نخالفه ونحفظ قدره. لن تجد مني يعني زيادة عن هذا أبدا.
لا جزاك الله خير.
هذا